عندما تتحول عطلة شابة وأخيها مع بعض الأصدقاء إلى فاجعة، ثم تأتي عاصفة لتزيد الطين بلة. هل سيتمكن رجال الشرطة من الوصول للمتهم قبل أن يلوذ بالفرار؟ هذا ما سنراه في هذه الحلقة، لقصة حقيقية تتحول فجأة لفيلم رعب. تدور أحداث قصتنا سنة 1993، عندما قررت جانيت سيكلاري قضاء عطلتها هي وأخيها برفقة بعض الأصدقاء على شواطئ كارولينا الشمالية، وهي الوجهة المحببة لدى الأمريكيين لقضاء عطلة ممتعة مع العائلة. جانيت كان عمرها آنذاك 35 سنة، وكانت قد مرت حديثا من تجربة انفصال بعد علاقة دامت 10 سنوات. بعد قضاء عطلة ممتعة واحتفالا بآخر ليلة لهم هناك، قررت جانيت الخروج للعشاء مع 2 من صديقاتها، ثم بعد ذلك قررت قضاء بقية السهرة في ملهى ليلي لوحدها، لأن صديقتيها قررتا العودة لأنهما كانتا متعبتين، وكذلك لحزم الأمتعة استعدادا للسفر من أجل العودة في اليوم الموالي. ولذلك قررتا ترك السيارة لجانيت لأن ذلك أكثر أمانا لها بما أنها ستبقى وحيدة. في الصباح الباكر من اليوم الموالي، فوجئ رجل من عمال النظافة بجثة جانيت على شط البحر على بعد بضع أمتار فقط من الفندق الذي تنزل فيه. كانت جانيت ترتدي فقط قميصا أزرق فوق، وكان نصف السفلي من جسمها عاريا. كانت يدها تمسك بشورت أبيض من الجينز عند رقبتها، وقد تم الاعتداء عليها. بالقرب من الجثة وجدت الشرطة حذاء رياضيا مقاس 42 بداخله جوارب رمادية اللون. خلال بحثها قررت الشرطة عدم ذكر سبب الوفاة للصحافة. كما علمت الشرطة أن جانيت كانت تتقاسم غرفتها في الفندق مع أخيها روبرت. روبرت عندما سألته الشرطة قال أن أخته جانيت عادت إلى غرفتها في الفندق على 2:30 صباحا. روبرت كان حين ذلك نصف نائم، وكل ما يتذكره أن أخته دخلت ووضعت أغراضها ثم أشعلت سيجارة وقررت أن تخرج لتشربها في الخارج. روبرت لم يكن متأكدا، ولكنه قال أن جانيت ربما كانت مع أشخاص آخرين، لأنه أحس أنه سمع أصوات أخرى تهمس قرب باب الغرفة، لذلك ظن أن هنالك كان هنالك أشخاص آخرين معها في الغرفة، رغم أنه لم يكن متأكدا. ولكن عندما بحثت الشرطة مع عمال الفندق، لا أحد منهم رأى جانيت تدخل أو تخرج من الفندق. ظنت الشرطة أنه ربما لأن غرفة جانيت كانت في نهاية الممر، وكان بجانبها باب مفتوح على درج يؤدي مباشرة إلى شط البحر، فلهذا لم تكن مضطرة للمرور عبر مدخل الفندق للخروج إلى شط البحر. قررت الشرطة إذن البحث عن هؤلاء الأشخاص الذين كانوا بصحبة جانيت وقت وقوع الجريمة، وهذا بالفعل شيء صعب جدا في مكان سياحي مليء بالأشخاص الغرباء. إذن فللتدقيق وتصغير دائرة البحث، قررت الشرطة التتبع الزمني لجانيت يوم قبل مقتلها. حسب أقوال صديقتيها، فإن جانيت قضت ظهر ذلك اليوم برفقة عامل في بار ذلك الفندق وهو يدعى ريد باول، وكان ظاهرا أنهما أعجبا ببعضهما. ما جذب جانيت، تقول صديقتيها، لريد أنه كان شخصا هادئا وخجولا. بعد ذلك وخلال المساء، قابلت جانيت وصديقتيها ريد عندما ذهبنا لتناول العشاء، وكان ريد مع حبيبته، لكنهما كانا في خصام لأن ريد رآها ترقص مع رجل آخر فصفعها وغادرت عندها. بعد ذلك قررت صديقتي جانيت العودة للفندق وتركتها وحيدة. فقررت هذه الأخيرة تجاذب أطراف الحديث مع ريد. بعد ذلك ريد وجانيت تركا المطعم في الثانية صباحا، وقال ريد أنه سيستقل تاكسي، لكن جانيت أصرت على توصيله لأن منزله يوجد في طريقها إلى الفندق. قال ريد خلال التحقيق أن جانيت أوصلته إلى المنزل، ثم دخل منزله لأخذ مفاتيح سيارته حتى يذهب لإحضار حبيبته ومصالحتها. حبيبة ريد كانت تشتغل بالفندق الذي تنزل فيه جانيت. ذهب ريد إذن إلى الفندق وبقي في موقف السيارات داخل سيارته ينتظر خروج حبيبته. وفي هذه الأثناء رأى جانيت تصل إلى الفندق وكانت وحدها عندما دخلت الفندق. أكد ريد أنه لم يكلم جانيت حينها، وعندما سأله المحققون ماذا فعل وهو ينتظر حبيبته، رد ريد أنه كان جائعا لهذا أحضر معه سكينا وبعض النقانق ليتناولها، وبقي في سيارته ينتظر حبيبته. ذلك ما أيقظ شكوك المحققين. أتعلمون لماذا؟ ستذكرون في أول الفيديو لما قلت لكم أن الشرطة قررت عدم ذكر سبب الوفاة، ذلك لأن جانيت كانت مطعونة بسكين، وهذا ما أيقظ شكوكها نحو ريد الذي صرح بأن كان بحوزته سكينا في تلك الليلة. قرر المحققون حينها التعرف أكثر على ريد الذي أصبح المشتبه به رقم واحد. ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فقد ضرب يومها إعصار إيميلي، وكان من الواجب على الشرطة إخلاء الجزيرة، مما أدى إلى تحطيم مسرح الجريمة وإخلاء جميع السكان ما عدا ريد لأنه كان المشتبه الرئيسي. قامت الشرطة بتفشيش منزله وأخذ العديد من السكاكين التي تم إرسالها للمختبر من أجل البحث عن آثار دماء عليها، ولكن النتيجة أتت سلبية ولم يكن عليها أي دماء. قامت الشرطة أيضا بأخذ عينات الحمض النووي أو DNA من ريد، وأتت النتائج بأن الحمض النووي لريد غير متطابق مع الحمض النووي للقاتل الموجود على جثة الضحية، مما أحبط الشرطة، فالقاتل ممكن أن يكون خارج المدينة حينها، وذلك بعد إجلاء الساكنة نتيجة الإعصار. مرت الشهور والسنين وبقيت القضية في نقطة الصفر. ولكن خلال هذه الأثناء قررت الـ FBI أن يكون هنالك نظام يمكن لكل ولاية الوصول لـ DNA التي تم جمعها في باقي الولايات. سنة 1997، 5 سنوات تقريبا مرت على وفاة جانيت، قررت شرطة كارولينا الشمالية إدخال DNA قاتل جانيت أيضا إلى هذا النظام. بالصدفة وجدوا مطابقة له على هذا النظام. هذا الحمض النووي كان يعود لشخص يعيش بكارولينا الشمالية نفسها على بعد ساعة فقط من مكان وقوع الجريمة. الشخص يدعى توماس جابين بيري، وهو صياد معروف بماضي في الاعتداءات الجنسية. كان حينها توماس بيري في السجن نتيجة لخرقه شروط السراح المشروط، ولهذا أصلا أخذت الشرطة عينة من DNA توماس بيري. عندما ذهبت الشرطة عنده للسجن وعندما واجهته بنتائج الحمض النووي وأظهرت له صور جانيت، أكد بيري أنه بريء وأنه لم يرها أبدا. ولكن عندما حققت الشرطة معه مرة أخرى قال أنه ربما رآها من قبل، وأنه بما أن حمضه النووي وجدوه على جسدها إذن فهو فعلا أقام علاقة معها، ولكن كانت برضاه، وأكد مرة أخرى أنه لم يقتلها. لكن الشرطة لم تصدق، لأن الطب الشرعي أكد أنه كان اعتداءا ولم تكن علاقة على أساس الرضا أبدا. كانت الشرطة مقتنعة أن بيري هو المجرم، وذلك لماضيه المليء بالاعتداءات على النساء، كما أن أنها إلى جانيت، أكدت أنها لم تكن من النوع الذي يقيم علاقات عابرة مع الغرباء، ولكن الشرطة وحتى تقنع هيئة المحلفين كانت تحتاج إلى دلائل أخرى تربط بيري بمسرح الجريمة وقت وقوع الجريمة. لذلك قررت العودة للحذاء مقاس 42 الذي كان موجودا بجانب الضحية. أتذكرونه؟ بيري أكد أن هذا الحذاء ليس ملكه. لم يكن لدى الشرطة سوى حل واحد، هو إحضار خبير لديه القدرة على رفع بصمات القدمين من على الحذاء. وقد تم أحضرت الشرطة خبيرا معروفا بدراسة بصمات القدمين، وكانت النتيجة أن بصمات بيري مطابقة لبصمات الموجودة داخل الحذاء، وبهذا تمكنت الشرطة من ربط المشتبه به بمسرح الجريمة. حسب الشرطة ما حصل أنه خلال تلك الليلة أوصلت جانيت ريد باول إلى منزله، ثم عادت إلى الفندق. على ما يبدو أن أخ جانيت أخطأ حينما قال أنه سمع أصوات خلف الباب، وذلك لأنه كان تقريبا نائما. بعد ذلك خرجت جانيت لتشرب سيجارة، ولكن لسوء حظها قابلت توماس بيري الذي كان مخمورا وهددها بسكين حتى يتمكن من الاعتداء عليها، ثم بعد ذلك طعنها وتركها على الشاطئ، ثم ترك حذائه على الرمل حتى لا تتمكن الشرطة من تتبع آثار أقدامه حتى مكان سكنه. تمت محاكمة توماس بيري وتم الحكم عليه بالسجن مدى الحياة مع عدم الاستفادة من تخفيف العقوبة. رغم كل ذلك بيري وهو في السجن لا زال يقول بأنه بريء. إذا أعجبتك القصة لا تنسى الاشتراك والإعجاب. شكرا على المتابعة.